الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، صحابي اليوم سيدنا سعد بن أبي وقاص. أول نقطة في شخصية هذا الصحابي الجليل أنه شخصية فذة، بمعنى أنه يمكن أن يعتمد عليه في أشد الأزمات، يمكن أن يكون حلا لمشكلة كبيرة. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وقد تلقى أنباء مؤسفة جدا من بلاد الفتوحات في فارس، فقد قتل في يوم واحد 4000 شهيد من أصحاب رسول الله، ما عاد يملك خيارا. أراد هذا الخليفة العظيم أن يقود جيش إنقاذ بنفسه، وجهز هذا الجيش ممن بقي من أصحاب رسول الله وقادهم، وتوجه وخرج من المدينة. لكن أصحاب النبي رأوا أن حياة هذا الخليفة العظيم ليست ملكه، إنما هي ملك المسلمين. أقف قليلا عند هذه الكلمة. أنت كمؤمن لك رسالة، تعرف لماذا جئت إلى الدنيا، تعرف عظم المهمة التي ألقاها الله على عاتقك، تؤمن وتوقن أن حياتك ليست ملكك، هي قبل كل شيء ملك أسرتك وملك المؤمنين. لذلك من هنا كانت العناية بصحة الإنسان واجب ديني. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ركب ناقة حروم فلا يقربن مجلسنا. الناقة الحروم الناقة الخطرة. يقاس على هذا أنك إذا ركبت مركبة ليست جاهزيتها كاملة فقد عصيت رسول الله. إن ركبت مركبة الآن مكابحها ليست محكمة، عجلاتها ليست مضبوطة، يعني أنا الأعمار بيد الله عز وجل. لكن قبل شهر أحد الإخوة الأكارم ممن له باع طويل في خدمة المساجد، عضو في أكثر من عدة لجان لعمارة المساجد، طليق اللسان، ركب سيارته واتجه إلى حمص. قبل حمص اختل ميزان السيارة فقبض عليه. مرة ثانية الأعمار بيد الله، ولكن أن يذهب الإنسان رخيصا هكذا. لذلك من معصية رسول الله أن تركب ناقة حروم، أو أن تركب مركبة جاهزيتها ليست على ما يرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الإنسان على سطح ليس له سور لئلا يقع. هذه التوجيهات يحمل عليها أن أي مخاطرة يخاطر بها الإنسان بحياته يموت عاصيا. وهل تصدقون أن أحد أصحاب النبي وهو في الجهاد عصى رسول الله وركب ناقة حرونا فدقت عنقه فأبى النبي أن يصلي عليه؟ انتبهوا أيها الإخوة، وهو في الجهاد، لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب ناقة حرونا فأبى النبي أن يصلي عليه. إذن حياة المؤمن ليست ملكه، إنما هي ملك المسلمين جميعا، ولا سيما إذا كان له عمل صالح، له باع طويل في خدمة الخلق، في دعوتهم إلى الله عز وجل. إذن عنايتك بصحتك ليست أنانية أو ليست أثرة، ولكنها مؤثرة. قد يسأل سائل: أليست الأعمار بيد الله؟ أنا أعطي إشارة، نعم الأعمار بيد الله، ولك عمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن إما أن تمضي العمر الذي كتبه الله لك هكذا، وإما أن تمضيه هكذا. واضح؟ هكذا طريح الفراش، وهكذا قائما. العمر عمر لا يزيد ولا ينقص، إما أن يمضي هذا العمر في الأسقام والأوجاع والأمراض الناتجة عن مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دققوا في قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. ما قال الله عز وجل: والذي إذا أمرضني فهو يشفين، لا، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. المرض في هذه الآية عزي إلى الإنسان، أما الخلق عزي إلى الله، والهداية عزيت إلى الله، لكن المرض عزي للإنسان. أي أن أصل المرض في الأصل مخالفة لمنهج الله عز وجل. بالمناسبة، قد تقتني أحدث سيارة وأرقى سيارة وأغلى سيارة، ومع ذلك مصانع السيارات الآن ليس بإمكانها أن تركبها 40 عاما من دون أن تغير لها بعض القطع. لا بد من تغيير المكابح، لا بد من تغيير الاحتراق، لا بد من تغيير بعض القطع، لا بد من تغيير الزيت، الطرمبات. أخواننا الميكانيكيين بيعرفوا الأشياء بالتفصيل، لكن الإنسان لما خلقه الله عز وجل صممه بطريقة أن كل الأجهزة والأعضاء يمكن أن تقوم بأعلى درجة في عملها حتى آخر لحظة في حياتك. المفاصل، الكليتين، القلب، دسامات القلب، الشرايين، الأوردة، الأعصاب، العضلات. نعم، مرة سمعت أنه الإنسان إذا لبس حذاء قاسيا وسار على أرض صلبة وهرول يستهلك مفاصله عن طريق تضاد الصدمة، أما أي حذاء مرن أو أرض مرينة، لا بد من حذاء مرن أو أرض مرينة. أما إذا كان الحذاء صلبا والأرض صلبة فإن
المفاصل تستهلك قبل أوانها.
يعني الملخص، لما النبي قال أبني القدح عن فيك، لما النبي نهى عن أن تشرب من ثلمة الإناء، لما النبي أمر أن تشرب الماء ثلاثا وأن تشربه قاعدا، ونهى النبي عن أن تأكل أكثر من حدك الطبيعي، ونهى النبي عن أن تأكل فاكهة ليست مغسولة، من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، ونهى النبي أن تترك صفاح الطعام مكشوفة وقدور الماء مكشوفة. هذا كله من أجل أن تحافظ على حياتك. إذن نستفيد من هذه النقطة أن أصحاب رسول الله حينما رأوا خليفتهم وهو في وقت عصيب جدا، إن أثمن شيء يملكه المسلمون حياة أميرهم، فلذلك اجتمع أصحاب رسول الله ولحقوا بعمر وأثنوه عن أن يقود جيشا بنفسه، لأن حياته الآن في هذا الوقت العصيب، وقت الردة والفتن والحروب والفتوحات، هي أثمن شيء عند المؤمنين. سيدنا عمر نزل عند رأيهم وقال: من ترون إذا نبعث إلى العراق؟ صمت أصحابه يفكرون، ثم صاح عبد الرحمن بن عوف الذي كان موضوعه موضوع الأسبوع الماضي. صاح عبد الرحمن بن عوف: لقد وجدته، لقد وجدته. بالمناسبة يا إخواننا، أصعب شيء بالقيادة أن يختار القائد أعوانه، لأنه القائد أجل مهماته أن يختار من حوله، إن كانوا صالحين صلح بهم المجتمع، وإن كانوا فاسدين فسد بهم المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يهيئ له بطانة خير تنصحه وتأمره وتخلص له. سيدنا عمر مرة أرسل والي قال له: خذ عهدك وانطلق إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن أن تختار أعوانك هذا أجل أعمالك. فسيدنا عمر عليه أن يختار قائدا لجيش يدعم جيش العراق. قال: قد وجدته. قال عمر: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري، أي سعد بن أبي وقاص. هذا الصحابي الجليل يتيه على أصحاب رسول الله. يتيه لا بمعناها اللغوي، بمعناها المجازي. النبي لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، العلماء فسروا هذا الحسد الغبطة. يعني أنت لك أخ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تغبطه، فالنبي سمى الغبطة حسد. أو لك أخ يلقي على الناس علما يؤثر فيهم تغبطه، سمى النبي هذه الغبطة حسد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليه سعد بن أبي وقاص كان يداعبه ويقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي.
ومداعبة النبي شيء ثمين جدا. مداعبة النبي لأصحابه تعني أنه راض عنهم، ورضاء النبي عليه الصلاة والسلام هو عين رضاء الله، عين رضاء الله عز وجل. النبي شفاف لأنه ليس له ذات إطلاقا، يشف عن الحقيقة الإلهية، فإذا رضي الله عنك رضي عنك رسوله، وإذا رضي عنك رسوله رضي عنك الله عز وجل. قياسا على ذلك، إذا الفسق والفجار بيودوك كثير لا تفرح فيها، أعوذ بالله، هذه وصمة عار. المنحرفون تاركو الصلاة، آكلوا المال الحرام، الذين يحتلون على الناس، إذا كانت علاقتك بهؤلاء حميمة فندب حظك، هذه وصمة عار. أما إذا كان المؤمنون الصادقون يحبونك ويقدرونك ويرعونك فهذه بشارة خير. الأيام الإنسان إذا قال له النبي هذا خالي، هذه الكلمة أغلى من الدنيا وما فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أن يقول لك النبي أروني خالا مثل خالي، أن يبتسم لك النبي، أن يهش لك النبي، أن يبش لك النبي، أن يضحك لك النبي، أن يوقرك النبي، شيء عظيم. فلذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. دائما ابتغي العزة عند أهل الإيمان، لا تبتغيها عند أهل الكفر والعصيان، تقريبهم لك لا قيمة له، كلما قربوك أبعدوك عن الله. أما أهل الإيمان كلما قربوك إليهم قربوك إلى الله، لأنهم أيضا شفافون، ليست لهم نفوس تكون حجابا بينك وبين الله، كلما قربوك إلى الله. أما أهل الفجور والفسوق والعصيان كلما قربوك أبعدوك عن الله عز وجل. قالوا يا أبا حنيفة المنصور لو تغشيتنا أخي زورنا. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ لكن أهل الإيمان عليك أن تصحبهم. يعني اليوم ذكرت، سألني أخ سؤال أنه كيف يطلب العلم؟ قلت له من الكتب العظيمة التي أعتز بها كتاب في أصول الفقه اسمه الموافقات للإمام الشاطبي، هذا يعد مرجع كل علماء الأصول، كتاب قيم جدا، لكن مستواه يحتاج إلى مستوى ثقافي معين. ورد في مقدمته التاسعة أن العلم لا يطلب إلا على يد عالم متحقق ورع، متحقق ورع. قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي، اللهم صل عليه. سيدنا سعد يبدو أنه أسلم وكان ترتيبه في الإسلام الرجل الثالث، فقال رضي الله عنه لقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام. الإسلام ثلاثة وثلث واحد منه. لذلك السابقون السابقون هؤلاء لهم أجر عظيم، لما الإسلام ينتصر يدخل الناس في دين الله أفواجا، أي دخول جيد، لكن بعد ما انتصر دخل. أما حينما يكون في محنته، حينما يعارضه المعارضون، يكيد له الكائدون، يهاجمه المهاجمون، يأتمر عليه المؤتمرون، وأنت تقبل عليه وتحمله. أعجبتني كلمة ذكرها أحد العلماء في عقد قران، قال هناك من يحمله الإسلام. يعني أنت لما صار لك زي ديني، الناس عظموك وبجلوك وأكرموك ودعوك، وضعوك بمقدمة الصفوف ورحبوا فيك وقبلوا يدك، ولما دخلت طلع البدر علينا، والله شي حلو. هؤلاء الإسلام رفعهم، لكن هناك أبطال هم حملوا الإسلام. فشتان بين أن يحملك الإسلام وبين أن تحمل أنت الإسلام. حينما تجاهد وحينما تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، حينما تتلقى المعارضات وتصبر، حينما تربي النفوس، حينما تقدم كل ما عندك في سبيل الله، أنت بهذا ترفع الإسلام. وحينما ترى أن الإسلام يجب الناس أن يعظموك وأن يقدموا لك كل شيء، الإسلام رفعك، ولكن الرفعة الحقيقية أن تكون عند الله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالطائف مثلا، مين منا بيمشي 80 كيلومتر مشي من هون للنبك، وطريق يعني ما تمكنوا يشقوه بالجبال إلا التراكسات فكوها قطعة قطعة ركبوها بالجبال. الآن وأساوا الطريق للطائف، يعني مهندسون كبار عجزوا عن شق الطرق. فبعض أصحاب الخبرة في شق الطرق التراكسات فكوها قطع قطع وركبوها في بطون الجبال حتى تمكنوا من شق الطريق. فكيف صعد النبي إلى الطائف 80 كيلومتر؟ صعد يتنزه هناك ليلقى المعارضة والتكذيب والسخرية والضرب. هكذا كان النبي. إذا واحد يعني ما احترموه، ما حطوه بالمكان اللائق بموله، بغضب. أنا مهم مقامي على الطراحة، عطوني مو على الكرسي مثلا، بغضب. ماذا قدمت للمسلمين أنت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ تريد ميزات فقط، لا تريد الأعباء والتكاليف. نعم. فهذا الصحابي الجليل أتى عليه يوم كان ثلث الإسلام، أسلم على يد أبي بكر. أيام أحدكم الله يوفقكم في الدعوة إلى الله، تشتغل تشتغل تشتغل، يمشي معك واحد تجره جر على الدرس، درس بيجي وعشرة ما بيجي، وإذا ما سحبته ما بيجي، وإن إجا تلاقيه نايم، وإن قاعد تلاقيه عم يفكر في شيء ثاني. شوف سمعت والله انبسطت، طيب شو؟ والله ما بتذكر شيء. أما أيام الإنسان الله عز وجل يوفقه في الدعوة إلى الله، إلى إنسان تلاقي علم من الأعلام، صار علم على ورع، على بذل، على تضحية، على دعوة، تلاقي أمة. الآية التي تهز مشاعري هي قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. أنت قد تكون فرد وقد تكون أمة، إذا بذلت من ذات نفسك، من علمك، من خبرتك، من وقتك، من مالك، من جهدك للآخرين، وصبرت عليهم إلى أن أخذت بيدهم إلى الله عز وجل واستقاموا على أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان جل ضحكه التبسم، ما يضحك، لكن مرة واحدة رؤيت نواجذه حينما أطل على أصحابه، فرآهم علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هذه المشاعر لا يعرفها إلا أصحاب الدعوات إلى الله عز وجل. حينما ترى شخص بذلت جهدا كبيرا في دعوته إلى الله، وصبرت على أسئلته وزياراته ومشكلاته، نقلته من مكان إلى مكان، من مقام إلى مقام، من منزل إلى منزل، إلى أن أصبح ناضجاً، كلما ألقيت عليه نظرة يدخل إلى قلبك سرور لا يعلمه إلا الله، هذا قرة عين لك. لذلك أهلك الحقيقيون هم الذين اهتدوا على يديك، وآباؤك الحقيقيون هم الذين أسدوا إليك الهدى. مرة قال واحد، قال آباؤك ثلاث: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب هداك إلى الله. فاللي أنجبك له فضل عليك كبير لأنه سبب وجودك، لكن هذا الوجود ينتهي عند الموت، فإذا انتهى الوجود انتهى فضل الأب. والذي زوجك أب آخر له فضل عليك، لكن حينما ينتهي الزواج ينتهي فضله. أما الذي هداك إلى الله، هذا الخير الذي جاءك من قبله يستمر معك إلى أبد الآباد. فسألني مرة واحد، قال لي أيهما أعظم؟ قلت له على هوى المدة، على قدر المدة التي تنتفع بها منه. فالأب الذي أنجبك مع نهاية الحياة ينتهي فضله، والأب الذي زوجك مع نهاية الزواج ينتهي فضله، والأب الذي هداك إلى الله عز وجل هذا فضله يستمر إلى أبد الآبدين. لكن أكمل شيء بيقول لك أنا تعلمت على يد والدي. إذا كان الأب الذي أنجبك هو الأب الذي هداك، هذا من أروع ما يكون. أو أن الأب الذي زوجك هو الذي هداك، من أروع ما يكون. فأن يجتمع، أن تجتمع أبوتان في أب شيء رائع جدا. كمان النبي عليه الصلاة والسلام ما في صحابي جليل فداه بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص. في معركة أحد كان يقول عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو سألتم كل الناس العقلاء، لو سألتم خاصة الناس عن أعلى شيء يمكن أن تصل إليه هو أن يرضى الله عنك، لأنه إذا رضي عنك أرضى عنك كل شيء. إذا أحبك الله ألقى حبك عند كل الناس، ينادى له في الكون أننا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا هبت الله هابك كل شيء، إذا خفت الله خافك كل شيء، إذا أحبك الله أحبك كل شيء، إذا أطعت الله أطاعك كل شيء، إذا أقبلت على الله أقبل عليك كل شيء، وإذا عاش الإنسان في سخط الله، يعني ما بشوف أنا أشقى من إنسان عمله في سخط الله، مهنته في سخط الله، كسب ماله في سخط الله، وقت فراغه في سخط الله، لهوه في سخط الله، جده في سخط الله، سفره في سخط الله. المدة حدثني أخ عن رجل راح للاتحاد السوفيتي بعد أن انهار، قال له تصور بليلة واحدة أربعة، يقول هذا أمام ملأ بعد ما عاد إلى بلده والناس يهنئونه على وعمره 65 سنة كمان. والله ما رأيت أشقى منه، والله. واحد ثاني يعني يقول إنه الإنسان ما تكفي، يعني لو إنه له غير زوجته خليلة شو في مانع، مسلم عمره 55 سنة يقولها جادا، شو فيها، هي كبرت. هذا الشقي، هذا الذي يرى المعصية لا شيء. إذن لما قال النبي له ارمي سعد فداك أبي وأمي، هي أكبر شهادة. هي مرة ثانية أيها الإخوة، إذا أحبك المؤمنون فهذا وسام شرف. إذا قدرك أيام بتكون مؤمن، أنت تدخل على غني لحتى يفوت لعندك نص ساعة. يفوت شو عم يعطوك بإلاك بوظيفتك؟
ما عنده غير قيم المال. أنت بتتحمس تجمع معاشك مع التعويضات مع بتكبر الرقم بدك بس هيك بيعطوك. لذلك من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو ساخط على الله. ما عندوش. يا عائشة إذا أردت اللحوق به فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي. يعني إذا كان الجوارب انسقبوا لازم ارميهم حق الجوز 50 ليرة فأطبوا يا أخي. ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي. وإياك والدخول على الأغنياء. فأيها الإخوة استنباط آخر، أنت صاحب مؤمنين تدخل لعند المؤمن، دخل عليه أخوه المؤمن عرفان قيمتك، عرفان فضلك، عرفان ورعك، عرفان علمك، عرفان حبك لله، عرفان شوقك إليه، عرفانك أنه أنت ملتزم مطبق ورع نزيه حر منصف عدل. هذا زوره تقعد معه 10 ساعات ما تسمع منه. أما في شخص بيقرف وبيقرف. لذلك لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. وأتك سمين الآن بطولتكم أنتم باختيار الأصدقاء. اختار مؤمن مخلص ودود محب مضحي لا يقليك. إن أدبرت الدنيا عنك يقبل عليك، وإن أقبلت يبتعد عنك. هذا المؤمن. أما أهل الدنيا إن أقبلت عليك الدنيا يقبلون عليك، فإذا زويت عنك أداروا لك ظهرهم. هذا شأن الناس. سيدنا عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يقول: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. إذن هو ثلث الإسلام، ثالث واحد دخل، هو الوحيد الذي فداه النبي بأبيه وأمه. اثنين، هو الوحيد الذي كان يداعبه النبي كلما دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هو الوحيد الذي يعد أول من ضرب بسهم في سبيل الله. قال الرجل الصحابي الجليل: معه سلاحان ماضيان، رمحه ودعاؤه، كان مستجاب الدعوة. لماذا كان مستجاب الدعوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يكون مستجاب الدعوة. قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. من أعماقه. أحيانا أنا بحب أربط الماضي بالحاضر، بحب أجعل السيرة منهج لنا بحياتنا. أحيانا تخدم إنسان خدمة بيقول لك: الله يوفقك، الله يكرمك، الله يجزيك عنك الخير. بتحسها طلعت من أعمق أعماقه: والله يا أخوان هذه الدعوة خير لك من الدنيا وما فيها. يعني أنا قصة أعرفها جيدا، لأن بطلها أحد إخواننا ساكن ببيت بأحد أحياء دمشق الراقية، إجرة، يعني بأزمة السكن الخانقة والتي لا تزال. قالت له صاحبة البيت: يا فلان بدي البيت، ما أنت قلت لي لما بدك إياه بطلع منه؟ هلأ بدي إياه. قال: طيب أنا حاضر. قالت له: غدا تعال. ثاني يوم إجا لقى في محامي مهيئ له صق معين، بس بيظهر أنه أبدا ما في مجال. قال لي بعد ما وقعته، قال له المحامي: شو مجنون توقعه أنت؟ بعد ما وقعه قال له: مجنون بالطريق الصيد. إجا لعندي
قال لي هكذا فعلت. قلت له والله ليس لك إلا الله. دللته على قيام الليل، لأن الله عز وجل يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى ينفجر الفجر. قصة طويلة ما معقول أحكيها بالدرس هون، بس ملخصة خلال شهر، خلال ستة أشهر وجد بيت في بناء عمله، له دكان شهيرة جدا في الحي، البناء عالي، بيت أربع جهات مفتوح، يعني إلى ملابسات، بس توفيق عجيب جدا، التوفيق اللي صار له. قال لي أنا غمضت فتحت لقيت ساكن ببيت ملك فوق محلي، وكنت مستأجر. القصة ما انتهت. سر هذه القصة أن هذه صاحبة البيت لها بنت عانس وقد فاتها قطار الزواج، ثم جاءها شاب يخطبها وقد أعجبته، لكن المشكلة ليس عنده بيت. قالت لها لأمها يا أمي اسألي فلان أيمكن أن يعطينا البيت؟ قالت له وسلم البيت. هذه المرأة الفتاة العانس ذهبت إلى العمرة، ومن أول الطريق وفي مكة وفي الطواف وفي السعي وفي المدينة وفي العودة تقول يا رب وفق فلان لبيت أحسن من بيته، لأنه جبر خاطري. إذا أخوك دعا لك دعوة صادقة، والله أيها الإخوة هي خير لك من الدنيا وما فيها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له اللهم سدد رميته وأجب دعوته. إذا أخ مؤمن خدمته خدمة، أمنت له حاجته، سترته، أنقذته من ورطة، دينته، أقرضته، زوجته، أمنت له بيت، سكنته ببيت، مرض عاونته حتى ارتاح، قال لك الله يجزيك الخير. والله مرة في أخ، أنا ما عندي علم، يعني في أخ من إخواننا الأكارم عم بيعاني أزمة صعبة كثير مع أهله، فالأخ أمن له حاجته، أمن له بيت. فلما التقيت معه ما بعرف كيف قلت له والله من أعماقي بشكرك أنك أنت عاونت أخ. وبالكم صراحة أيها الإخوة، نحن مجالسنا مو مجالس حكي، مجالس معاونة، مجالس نعيش الإسلام. نحن نعيش كيف عاش النبي وأصحابه، هذه سنته، يجب أن نعيش هذه الحياة، حياة المودة، حياة المعاونة، حياة الأخوة الصادقة، حياة المؤاثرة. يعني ممكن شي مرة أنت لك أخ بلا شغل صفي، قلت له تعال خذ نصف دخلي بيني وبينك، هيك فعلوا الصحابة. أخ بيننا يحضر لا أذكر اسمه، جاءه أخ له في الله، قال له فقط عملي أنا متزوج حديثا وفقد عملي. هذا الأخ عم يشتغل شغلة يعني 2500 بالشهر، يعني إن شاء الله يكفو لأسبوعين ثلاثة. قال له أنا فقط عملي. قال له تعال عاوني وخذ نص دخلي، خذ نص 3000. موقف بطولي، هذا بطولي كثير. أقسم بالله وهو حي يرزق ولعله بيننا أن الشهر الأول أكرمهما الله ب30,000، كان 3,000 عم يجي ثلاثة لحاله. قال لأخيه المؤمن تعال خذ نصف مالي، عاوني خذ نصف الدخل. قال لي أول شهر قفز دخلنا من 3,000 ل30,000، ذلكم الله رب العالمين. اللهم سدد رميته وأجب دعوته. شو الدعاء؟ أكبر سلاح الدعاء. خالق الكون معك، لك عدو تخاف عدوا. لذلك قال إذا الإنسان التقى بشاب بار بوالديه ليسأله الدعاء لأن دعاءه مستجاب.
من كان بارا بوالديه أكرمه الله بأن يجعل دعاءه مستجابا.
بالمناسبة، أن تستجاب دعوتك من كرامة الله لك.
أحد كرامات المؤمن أن يجعله مستجاب الدعوة.
هو معه سلاحان خطيران، رميته ودعوته، لأن النبي دعا له، قال له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. يروى أن رجل، سيدنا سعد، رأى رجل يسب عليا كرم الله وجهه، وطلحة والزبير، فنهاه فلم ينتهي. يا رجل، أصحاب النبي، يمكن زودها كمان. فقال له: إذا أدعو عليك. فقال الرجل: أراك تتهددني كأنك نبي؟ وين أنت؟ أدعو علي. فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. والله مرة حدثني أخ بمعمل، قال لي: في خبير من بلاد كافرة، أثناء تجواله بين الآلات، كيف سمع كلمة الله يعني؟ أو ترجموا إنه واحد قال له، أو ترجموا له إياها، وقام اشمأز ونرفز وسب. قرب من آلة، دخل ثوبه بين المسننات، فحمله إلى سقف الغرفة ثم رماه أرضا ميتا، يعني بين سبابه للذات الإلهية وبين تحطيمه ما في دقائق، في دقائق. قال له: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة. فلم يمضي غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يردها شيء، حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تستخبطه حتى مات. فإذا واحد يا أخوان أنت ظلمته وضعيف وقال لك شكيتك إلى الله، إذا تعرف الله لازم ترجف. القانون معك، هو ضعيف وضع وثيقة وأقام دعوة عليك، حكيت دبرتها من القاضي، قلت له: هذا الحاضر شاب البحر، قال لك شكيتك إلى الله. بيروا قصة قد تكون رمزية بس مؤثرة، أنه رجل يأكل مع زوجته الدجاج، طرق الباب، قامت لترى من الطارق، في الباب سائل، الزوجة همت أن تطعمه شيئا من الدجاج، زوجها بخيل، سبها وانتهرها وعنفها وقال: طرديه، فطردته وعادت. فما زالت العلاقة تسوء بينه وبينها إلى أن طلقها، وبعد أن طلقها تزوجها إنسان آخر، هذا الإنسان أخذ الله بيده حتى أصبح غنيا. ومرة كانت تجلس معه يأكلان الدجاج، طرق الباب، انطلقت لتفتح الباب، عادت مضطربة، قال: ما لك؟ قالت: لا شيء، سائل. قال: لا، من هذا السائل؟ قالت: إنه زوجي الأول. قال: أتعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول. الله عز وجل كبير. فالإنسان يأكل لقمة تشق حنكه بس ما يتكلم كلمة كبيرة، يكون أديب، لا يتكلم كلمة كبيرة أبدا. قال أنا السائل الأول. أيام يتوفى الرجل يخلف أولاد، أكبر ولد يأخذ الثروة كلها، كلهم صغار والأم معه، يستولي على البيت وعلى المزرعة ويكلف أخواته البنات وكالة عامة، يحرم البنات من الثروة ويظن حاله الله قادر يشغله أجير عند إخوته الصغار الذين اغتصب أموالهم. وهذه القصة وقعت كثيرة. فالله كبير بيمتحنك، بعدين بيجي الرد. شو معنى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فسرها العلماء جاء أمر ربك، الله بيرخي الحبل، بيحكي، بشوبر، بتعالى، بيغتصب أموال، بينتهك أعراض، بيستغل مركزه، بيقهر الضعيف، إلى أن يأتي أمر الله. هلا بقى جاء الحساب، عندئذ الأمور تأتي في على خلاف ما يريد إلى أن يدمره الله عز وجل. سيدنا سعد كمان قصة غريبة. هذا الصحابي الجليل كان غنيا، لكن قيل قلما يجتمع المال الوفير مع الحلال. أما هذا الصحابي كانت أمواله كثيرة من وجه حلال. الآن لقيت غنى فجائي، شيء بحير. يعني أكبر شركة في العالم من دون استثناء وزعت أرباح 18%، هل يعطيك بالمية 70 أرباح؟ هي تمثيلية، هي لأكل المال كله. كثير في أشخاص عطوا أرباح خيالية 40-50-60، بعدين راح المال كله. فلذلك المال الوفير إذا ما في استقامة يظن أنه مال حرام، يظن لا على اليقين. سيدنا سعد اجتمع عنده الحلال الطيب الكثير. بس في شخص يسموه أستاذ في فن الكسب، في شخص مع أنه أستاذ في فن الكسب أستاذ في فن العطاء. ماذا قال سيدنا ابن عوف؟ يا ربي وماذا أصنع إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء، ماذا أصنع؟ مرة قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي لا. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال النبي نعم، والثلث كثير. لذلك السنة لك حق تتصرف في الأعمال الصالحة، بناء المساجد، طلاب العلم، نشر الكتب، أطعام الفقراء، يعني أبواب الخير كثيرة. كل هذه الأبواب إذا اجتمعت ينبغي ألا تزيد عن ربع المال، الربع، الثلث والثلث كثير. قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أنا لي كلمة أقولها دائما، الفقير أنت له وغيرك له، لكن ابنك من له غيرك؟ واضح؟ الفقير أنت له والآخرون له، أما ابنك من له غيرك؟ لذلك لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تعرفوا أن في وصية حرام؟ مين بيقول؟ هل هناك وصية محرمة؟ سيد زياد بأكثر. طبعا في حرمة أخرى سيد مصطفى. تفضل. لوارث. أيام بيكون واحد عنده بيت 90 متر، عنده مرأة وخمس أولاد، بيوصي ثلثه للفقراء. طيب وين بيبيعوا بعد موتك؟ يبيعوا البيت، مستورين فيه هذول، عرض البيت للبيع. ايش كنوا بخارج دمشق يعني؟ ساكنين بهالبيت من 20 سنة، كله 90 متر، وعندك مرة وخمس أولاد، توصي بثلثه للفقراء ما بيجوز. يعني إذا أضررت بالورثة من أجل الوصية فالوصية حرام. شوف التوجيه النبوي، قال له لا، قال له ثلثين، قال له لا، نصف، قال له لا، ثلث، قال له نعم، والثلث كثير، ربع. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اسمع شو قال: وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. إذا الإنسان أطعم أهله، أشبعهم، كساهم، أكرمهم، أضحكهم، هذا عمل طيب. تبتغي أنت وجه الله، تبتغي أن يزداد حب هؤلاء لك، أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. بس واحد فقير فات عند واحد غني، لقى عامل حمام مكلفه شيء 500 ألف، بس الحمام، بيت 400 متر. فهذا الفقير يعني شاف حاله لا شيء. هالغني انفلسف شوي، لا والله أنا مو القصد حب الدنيا، بس القصد أن أخذ بيد أهلي إلى الله والدار الآخرة. فهذا الفقير كان مع زوجته، قالت له هذا بيت سكننا بكوخ أنت، لا سنوت أخنأه، ضربها ماتت. قال له أنا أخذت بيدها إلى الدار الآخرة مباشرة. يا في فلسفة بده مع البذخ يتفلسف كمان، إنه بس الهدف أن يأخذ بيدها إلى الله. هذا البذخ لا نهاية له. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، نظر إلى الأفق بإصغاء ثم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هيك الله أخبره. أخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ، ثم أطل سيدنا سعد عليهم. في أحد الصحابة لاذ به، تعال إلا قل لي ماذا تفعل؟ كيف استحققت هذه البشارة من رسول الله؟ بعد إلحاح قال له: يا أخي والله ما في شيء، والله لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، هالخمس صلوات والصيام، غير أني، انتبهوا بقى، لا خمس أوقات بصلي مثل حكايتك، بقرأ قرآن كل يوم، بغض بصري، ودخلي حلال، يعني مثلي مثل غيري، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين دغنا ولا سوءا. لهذا لما بلاقي أن الأخوان في خصومات ومشاحنات وحسد، وهذا بكره هذا بيرش على هذا، بحس بضيق ما له حدود. بلاقي في مودة، في محبة، في دفاع عن بعضهم، في معاونة، بشعر براحة كبيرة. فالذي جعله من أهل الجنة أنه لا يحمل في قلبه ضغنا ولا سوءا. هذا الصحابي الجليل كان مستجاب الدعوة، إذا سأل الله النصر أعطاه إياه، وإنه عفو المطعم، عفو اللسان، عفو الضمير، وإنه واحد من أهل الجنة كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه الفارس يوم بدر ويوم أحد، وفي كل مشهد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. آخر قصة لهذا الصحابي الجليل، له قصة مع أمه. يعني أنا أحيانا أدعو ليلا نهارا لبر الوالدين، لكن يؤلمني أشد الألم حينما أرى مؤمنا يستجيب لأب فاسق ويطيعه ويعصي ربه، هذا ليس برًا، هذه معصية، هذا ضعف. فسيدنا سعد حاولت أمه كثيرًا أن تصرفه عن هذا الدين، لم تفلح، استخدمت آخر ورقة رابحة بيدها وهي حياتها، قالت له: يا سعد، إني سأصوم عن الطعام ولن أفطر حتى تكفر بمحمد إلى أن أموت. سيدنا سعد إيمانه كالجبال، قال: تعلمين والله يا أمي أنه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي ما بدك. ثم تلا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا سيدنا سعد. فأنا أدعوكم ليلا نهارا صبحا ومساء في كل درس إلى بر الوالدين. أما أن أرى إنسان مؤمن يؤمر بمعصية، يؤمر بالاختلاط مثلا، يؤمر بشيء لا يرضي الله عز وجل، يؤمر بكسب مال عن طريق الربا إرضاء لوالده، لا والله، ليس هذا إرضاء، لأن العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. الله ما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الوالدان يحسن إليهما فقط، أما الله جل جلاله يعبد. فمن عبد والديه بمعنى أطاعهما وعصى ربه فقد ضل سواء السبيل. لما سيدنا عمر أرسل إلى العراق أعطى وصية: أيها الإخوة، أنا هذه الوصية ألقي بعض فقراتها على مسامعكم يمكن آلاف المرات لأنه حاسمة. قال له: يا سعد ابن وهيب، هو نفسه، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب. الأيام الإنسان يتقرب من الشيخ يظن انتهت كل مشكلاته، والله ما انتهى شيء، والله المعصية معصية تحاسب عليها حسابا عسيرا. طيب سؤال: الشيخ لما رسول الله قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار، انتبهوا يا أخوان، لو أنك استطعت أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى لصالحك ولست محقا لا تنجو من عذاب الله. فإذا كان النبي وعظمته وعصمته ووحيه وقرآنه لا ينفعك من دون الله، أينفعك شيخ من دون رسول الله؟ يعني الواحد لا يخدع الله عز وجل، أيام بيكون في شوية بهللة زيادة واحترام زايد وفي أكل مال حرام، بيتقرب من الشيخ وبيأذي إخوانه، بيعزم الشيخ وبيلتش بالأسعار، بجرمون جرم للإخوان بالأسعار، ما بتنفذ من الله عز وجل؟ أنا عم أقول لك لو كان النبي الكريم أثنى عليك ولست محقا لا تنجو من عذاب الله. هذه نقطة مهمة جدا. قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، لا تنغر فيها، هي في أهم منها، أهم منها. قال له: يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، هي أهم، بنته وأبوها محمد سيد الخلق، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. هل أشوف معناها هي؟ كن عظيم، كن من أرقى الأسر نسبا، أو كن من أوضعها نسبا، كن من أغنى الأغنياء، كن من أفقر الفقراء، كن وسيم الطلعة، كن دميم الهيئة، كن ذكيا متألقا، كن بريدا متحسرا، هذا كله لا قيمة له. بطاعة الله وحده تستطيع أن تصل إلى ما تريد. التعامل مع الله سهل كثير، ما في عنده الله مقربين ومبعدين، ما في عنده ذل من جماعته، ذل مو من جماعته، كلنا عباده، وطريق رضوانه طاعته، طريق ما عنده من إكرام طاعته، طريق المجد عنده طاعته، طريق الجنة طاعته، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.